بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة المقتضي والمانع. الدليل الأول الذي ذكر عليها نوقش بالأمس أن هذا الدليل وإن كان قد ثبت في بعض الموارد إلا أنه ليس عاما في كل الموارد، فإصالة عدم المانع لا تثبت الغسل حينما يشك في وجود مانع على جسمه بعد صب الماء عليه، لأن الغسل هو وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، وإصالة عدم المانع لا تثبت الغسل، لا تثبت الوصول. وإن كان المقتضي موجود وهو صب الماء، فإن صب الماء غير وصول إلى جميع أجزاء البدن، فالثابت بالوجدان حين صب الماء والشك في وجود المانع، الثابت هو صب الماء لا الغسل. الغسل هو وصول الماء، فالثابت والمتيقن صب الماء. وصب الماء إنما يقتضي الغسل إذا أحرز أثره وهو الوصول، وهذا لم يحرز، لأننا نشك في وجود المانع، إذن لم نحرز أثر صب الماء وهو الوصول. المتيقن صب الماء، وصب الماء غير الوصول. صب الماء يقتضي الغسل إذا أحرز أثره ووصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، وما دمنا نشك في وجود المانع لا نحرز أثر صب الماء ومعلول صب الماء. إذن الدليل الأول الذي استدل به على قاعدة المقتضي والمانع وهو التمسك بإصالة عدم المانع لا يفيد. طيب، الآن دليل ثاني يتمسك به على قاعدة المقتضي والمانع، سيرة العقلاء. هكذا يقال سيرة العقلاء مستقرة على الحكم بوجود المعلول، يعني المقتضى عند وجود المقتضي. صب الماء علة لوصوله إلى جميع أجزاء البدن، فسيرة العقلاء قائمة ومستقرة على الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي. وإن شككنا في وجود المانع يدعى وجود سيرة. مو ليس المراد أن العقلاء يبنون على ثبوت المعلول عند وجود العلة بجميع أجزائها، لا هذا واضح، هذا صحيح. يدعون أن المعلول يحصل عند وجود المقتضي فقط وإن شككنا في وجود المانع. هذا الدليل أيضا غير صحيح، لم يثبت لنا استقبال هذه السيرة، بل خلافها موجود، خلافها موجود وخلافها ثابت. فإنه لو رمى رجل حجرا إلى شخص، لو رمى رصاصة إلى شخص وشك في وجود مانع عن وصول الرصاصة إليه، مع العلم بأنه لو وصلت الرصاصة إليه لقتلته، هنا هل العقلاء يحكمون بالقتل، بتحقق القتل وجواز القصاص؟ لا أحد يفتي بذلك. رميت رصاصة وأعلم أنه لو وصلته لقتل، لكن أحتمل وجود المانع، أشك في وجود المانع عن وصول الرصاصة إليه، فالمقتضي حصل وهو الرمي، لكن أحتمل وجود المانع، فهل يحكم بالمعلول وهو القتل؟ أنا أعلم أنه لو وصلت إليه لقتلته، علم، هل يحكم بوجود المقتضي مع الشك في وجود المانع؟ يحكم بوجود المقتضى والمعلول. هذا لا يقول به أحد، بل لا يحكم بالقتل فالسيرة قائمة على عدم الحكم بالقتل وعدم القصاص. المحقق النائي هذا الدليل يصوغه، يقول لعل دليل مع رده، محقق النائي يصوغه مع رده، يقول لعل منشأ القول بحجية قاعدة المقتضي والمانع هو ما يشاهد من بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة عند إحراز المقتضي، هي حالة سابقة إحراز المقتضي. وقد استدل بعض من قال باعتبار القاعدة بذلك، شو بناء العقلاء، سيرة عقلاء، ولكنه ضعيف لأن بناء العقلاء على ذلك إنما هو بعد إحراز تأثير المقتضي، مو فقط المقتضي، كن نحرز تأثيره، كن نحرز التأثير، نحرز الوصول، وصول الرصاصة تأثير. أما إذا شككنا بالمانع لم نحرز التأثير، وجد المقتضي لكن لم نحرز التأثير، لأن بناء العقلاء على ذلك إنما هو بعد إحراز تأثير المقتضي ووجود المقتضى، يعني المعلول في الخارج، وهذا أجنبي عن قاعدة المقتضي والمانع، لأن قاعدة المقتضي نعلم بالمقتضي ولم نحرز تأثيره. لو علمت بالمقتضي وأحرزت تأثيره فتقطع بوجود المعلوم، أما أنت علمت بالمقتضي لم تحرز تأثيره، شكك في وجود مانع، إذا التأثير ما محرز. مورد القاعدة هو مجرد العلم بوجود المقتضي مع عدم العلم بتأثيره من وجود المعلول، إذن لا تتم هذه القاعدة، إنما يتحقق المعلول إذا وجد المقتضي مع العلم بتأثيره وإحراز التأثير، نعم يعلم بالمعلول، هاي سيرة. أما فقط مقتضي من دون العلم بتأثيره ومن دون إحراز تأثيره لوجود الشك بالمانع، لا أحد يحكم بوجود المقتضى والمعلول. الخلاصة، لا دليل على اعتبار قاعدة المقتضي والمانع مطلقا، سواء أريد من المقتضي المقتضي التكويني أو المقتضي الشرعي أو المقتضي الملاكي، على التوجيهات الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي، خصوصا لو أريد من المقتضي المقتضي الملاكي. احنا منين نحرز الملاك؟ نقول ملاك الإكرام هو العلم، من ايه؟ وملاك عدم الإكرام الفسق، منين؟ من اين نعلم الملاك؟ الله يعلم الملاك، نعم احنا ما عندنا علم بالغيب، لا طريق لنا إلى إحراز المقتضي الملاكي إلا هو يبين، هو يقول إنما حرمت الخمرة لإسكارها فما كان عاقبته عاقبة الخمر وهو حرام، بين الملاك. أما إذا ما يبين الملاك منين نعرف الملاك؟ طيب، هاي إلى هنا لم يتم دليل على قاعدة لا السيرة العقلائية ولا البناء العقلائي التي ذكر، فإن البناء العقلائي ما موجود على إحراز على ثبوت المقتضى عند وجود المقتضي فقط من دون إحراز تأثير المقتضي لوجود الشيء، ما كنت يسير السيرة ثابتة على خلافها. وكذلك إصالة عدم المانع أيضا لا تثبت هذه القاعدة. قد يقال كدليل على قاعدة المقتضي والمانع هو لا تنقض اليقين بالشك، يعني دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب هم يكون دليل لقاعدة الاستصحاب هم يكون دليل لقاعدة المقتضي والمانع، هكذا قد يقال لا تنقض اليقين بالشك. أنا عندي يقين بالمقتضي بصب الماء، لا أنقضه بالشك في الوصول لوجود عدم المانع، لا أنقضه، فدليل الاستصحاب شامل للقاعدة، هذا الدليل أيضا باطل، لأن المستفاد من حرمة نقض اليقين بالشك، لأن المستفاد من أدلة الاستصحاب حرمة نقض اليقين بالشك. خب متى يصدق لا تنقض اليقين بالشك؟ يصدق إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، طهارة الزولية متيقن بها، وطهارة الزولية أشك في بقائها. يصدق أن اليقين بالطهارة لا تنقضه بالشك في بقاء الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك، لا تصدق إلا إذا كان متعلق اليقين والشك واحدا. غاية الأمر اليقين تعلق بحدوث الطهارة، الشك تعلق ببقائها، أما الموضوع واحد، يقين بالطهارة شك ببقائها. هنا يصدق لا تنقض يقينك بطهارة الشك، يعني ابني عن طهارة. فإذا حكمت بالنجاسة نقضت يقينك السابق، والشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك، فلا تنقض اليقين بالشك، إنما تصدق في صورة وجود كون المتعلق واحدا. غاية الأمر اليقين بحدوث هذه الطهارة والشك ببقائها، نفس الموضوع، اليقين بوجود زيد والشك ببقائه في المكان المعين، اليقين بحياته والشك في بقاء الحياة. شوفوا كل موضوع واحد. إذن أخبار الاستصحاب لا تشمل هذه القاعدة، قاعدة المقتضي والمانع، لأن اليقين فيها متعلق بوجود المقتضي، والشك فيها متعلق بوجود المانع، وهذا شيء آخر، مو موضوع واحد، صار موضوعين، اليقين بوجود المقتضي، الشك بوجود المانع. فإذا صربت الماء مثلا على جسمي لتحصيل الطهارة، طهارة من الجنابة مثلا، طهارة الحدثية، أو الطهارة من الخبث، صببت الماء على عبائتي على جسمي لأطهرها من الخبث الدم البول، وشككت في تحقق الغسل. لماذا؟ أحتمل أكو كيس نايلون بين الماء وبين العباءة، بين الماء وبين الجسم، أحتمل، فكل ما أصب ماء ما يوصل، أصب الماء لأجل أن أغسل المكان الذي متنجس بالخبث، لكن أحتمل وجود كيس نايلون مانع، فأشك في تحقق الغسل لاحتمال هذا المانع، احتمال وجود هذا المانع. هنا لنا فلنا يقين بوجود المقتضي وهو صب الماء، نعم هذا صب الماء، هذا يقين، وشك في وجود المانع. هنا إذا ما نرتب آثار الطهارة، ما نرتب آثار، لا يصدق أنه نقضت اليقين بالشك، لا يصدق أنه نقض يقينه بالشك. ليش؟ لأن يقين بالطهارة ماكو. فلما ما أرتب آثارها لا تقول نقض اليقين بالشك، لأن يقين بالطهارة أكو يقين بصب الماء، صب الماء مو طهارة،
خصوص عدم المانع هو اليقين.
لك عدم المانع الدليل الأول،
هو خصوص عدم المانع بعد أثر
للشك، هاي الدليل الأول، كنا إصالة عدم المانع لا تثبت الطهارة إلا بالأصل المثبت تكويني، يعني صب الماء تكوينا يقتضي الوصول، فإصالة عدم المانع لازمها العقل أنه وصل الماء، هذا الدليل الأول اللي ناقشناه وقلنا هذا الشيخ الأنصاري، اعتبره من المستثنيات أنه نرتب الأثر على الطهارة لأن الواسطة خفية. نحن ناقشنا وقبلنا ما قاله السيد الخوي أنه هنا إصالة عدم المانع ليس لها أثر إلا هذا، ما إصالة عدم المانع ما لها أثر إلا صحة الوضوء، وقلنا هذا الفرد صحيح نرتب الأثر على المستصحب لا على اللازم، لكن لا يكون دليل للقاعدة، هذا مورد واحد، جبنا مورد المرأة التي نفقتها تجب علي إذا كانت مطيعة، فإذا شككت في نشوزها لأنها لا تعمل المنظفات فأستصحب عدم النشوز ولا يثبت الإطاعة. استصحاب عدم الجوز اثره الا اضربها ضرب ماكو. اما متى تثبت الاطاعه التي توجب النفقه؟ هذا كله بالدليل الاول. الدليل الاول ناقشناه، بعد ما نجي بالدليل الاول اثنان دليل صدق لا تنقض اليقين بشيء. انا صبيت الماء هذا متيقن به، اشك بالمانع، فاذا ما رتبت الطهاره ما يقولون نقض طهارته بالشك. وين هالطهاره؟ طهاره ما محرسه، المحرس صب الماء، فصب الماء مع عدم المانع يصير طهاره، هنا اشك بالمانع، اذا الطهاره غير متيقنه. فاذا شك في وجود المانع مع احراز المقتضي حينما لا يرتب الاثر على الطهاره لا يقال نقض اليقين بالطهاره بالشك فيها، لان يقين بالطهاره ماكو، ما تعلق اليقين بالطهاره، بل تعلق اليقين بالمقتضي للطهاره فقط، ولم نحرس الاثر وهو الطهاره. الطهاره ليست هي اثر لصب الماء، الطهاره اثر لصب الماء ووصوله الى الخبث فيزيله، هاي الطهاره مو صب الماء فقط. تتوقف الطهاره على عدم المانع، وما دام المانع موجود لا طهارته، اذا حينما لا ارتب الطهاره في هذا المورد عند صب الماء على مكان الخبث واحتمل وجود المانع، حينما لا ارتب الاطار لا يقال نقض اليقين بالشك، لا يقال نقض اليقين بالطهاره بالشك فيها. اذا بعد كون اليقين متعلقا بشيئين والشك متعلقا بشيء آخر وهو قاعدة المقتضي والمانع، لا يكون عدم ترتيب الأثر على الشك، لا يكون عدم ترتيب الأثر على شك من نقض اليقين بالشك حتى يشمله لا تنقض اليقين بالشك. إذن موردنا لا تشمله أدلة الاستصحاب، موردنا لا تشمله أدلة الاستصحاب إذا متيقنين بالطهارة ونشك في بقائها. إذا ما رتبنا أثر الطهارة نقضنا اليقين بالشك. أما هنا اليقين بالمقتضي مو بالطهارة. الشك في المانع حينما لا نرتب أثر الطهارة لا يقال نقض الطهارة، الطهارة ليست متيقنة. إذا أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لا تشمل موردنا. طيب إلى هنا ثلاثة أدلة جبناها على ثلاثة أدلة استدل بها على حجية قاعدة المقتضي وكلها مناقشة. السيد الشهيد رضوان الله عليه، السيد الشهيد الصدر، لما يفرق بين قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب، لما يظهر من كلامه أنه تجري قاعدة المقتضي والمانع، صحيح هو يفرق بين قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب، لما يذكر الفرق كأنه يرى أن قاعدة المقتضي والمانع تجري وحجة، كأنه يرى هذا. طبعا هو في أدلة قاعدة المقتضي والمانع أسقط جميع الأدلة التي يستدل بها على القاعدة، لكن في التفرقة بين قاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب يظهر أنه يجري قاعدة المقتضي والمانع. انتبه كلامه دقيق، يقول إذا لاحظنا القاعدة قاعدة المقتضي مع استصحاب عدم المانع، أي هذا فرق، أو لاحظنا القاعدة مع استصحاب بقاء الممنوع عند الشك في انقطاعه بالمانع بعد سبق وجوده بوجود مقتضيه، فهما متوافقان، يعني القاعدة توافق الاستصحاب، لكن بنكتتين. نكتة القاعدة غلبت عدم اقتران المقتضيات مع الموانع، غالبا لا يقتل المقتضي مع المانع، غلبت عدم اقتران المقتضيات مع موانع، هاي نكتة القاعدة. نكسة الاستصحاب غلبت البقاء على تقدير الثبوت، شنو الثابت شنو المتيقن؟ يبقى. إذن هنا انتبه، عند موردين طبعا نشرح هذا الكلام، عند موردين يقول اذا لاحظت القاعده مع استصحاب عدم المانع، هاي واحد، اذا لاحظت القاعده مع استصحاب بقاء الممنوع عند الشك في انقطاعه بالمانع يتوافق القاعده مع الاستصحاب، يعني تشغل القاعده فتوافق الاستصحاب. طيب، واما اذا لاحظنا استصحاب عدم الممنوع، مو استصحاب بقاء الممنوع، عدم الممنوع المسبوق بالعدم وقسناه بقاعدة المقتضي والمانع، فيما إذا وجد مقتضيه ولكن احتمل اقتران المانع معه فسوف يكونان متعارضين، يعني القاعدة تعارض الاستصحاب، ولكنه هاي في الصورة الثانية تقدم القاعدة على الاستصحاب لكون القاعدة في طرف العلة وحسابها، هذه القاعدة في طرف، مقدم على حساب المعلول وحاكم عليه. إذن هذا قاعد يجري قاعدة المقتضي والمانع يجريها. الآن هذا الكلام يريد توضيح. ثلاث موارد أكو، في موردين قاعدة الاستصحاب مع قاعدة المقتضي والمانع متوافقة، في مورد قاعدة الاستصحاب مع قاعدة المقتضي والمانع متعارضة. مورد واحد الآن بين، يريد يقول مرجع قاعدة المقتضي والمانع هي في الحقيقة شنو؟ المقتضي والمانع إصالح عدم المانع، ماكو مانع، فالعقلاء لا يثبتون المعلول بمجرد ثبوت المقتضي تعبدا، لا، ما يقولون المعلول ثابت بوجود المقتضي تعبدا، وإنما يثبتون المعلول باعتبار وجود المقتضي مع عدم المانع، وجود المقتضي وعدم المانع. هذا عدم المانع شنو نكته؟ من باب أن المقتضيات غالبا لا تقترن بالموانع. طيب، إذن هاي قاعدة المقتضي والمانع، وجد المقتضي غالبا لا يقترن بالمانع، إذن يؤثر في المعلول. طيب، استصحاب عدم المانع يوافق القاعدة، فالقاعدة قاعدة المقتضي والمانع في الحقيقة هي إصالة عدم المانع، لكن النكتة شنو في القاعدة؟ القاعدة يقول دول العقلاء لما أكو مقتضي ويشكون في المانع يقولون يثبت المعلول، شو تعبده؟ هو أحرز المقتضي، أحرز شك في المانع، يقولون يثبت المعلول، دول اللي يقولون بقاعدة يقول مو تعبدا وإنما باعتبار أن المقتضي موجود والمانع مفقود. هذا عدم المانع شنو نكته؟ مقتضي موجود بالوجدان، عدم المانع باعتبار أن غالبا المقتضيات لا تقترن بالموانع، إذن صب الماء على البدن هذا مقتضي لوصوله، لأنهم يبنون على عدم المانع من باب غلبة أن المقتضيات إذا وجدت لا تقترن بالمانع، فإذا راح نحكم بالطهارة بقاعدة المقتضي والمانع، استصحاب عدم المانع هم يقول بالطهارة، لأن استصحاب عدم المانع ما هو أثره على رأي السيد الخوي، يقول ما له أثر إلا ترتيب الأثر على المستصحاب. خلينا متوافقين. طيب، تعال إلى المورد الثاني اللي يصير القاعدة مع الاستصحاب فيها توافق. تعال للاستصحاب الممنوع. الممنوع ما هو؟ الممنوع خلينا نروح لمثال تكوين الاحتراق. جبت نار خليت يم الثوب الذي فيه بلل غالب. نار قاعدة مع الاستصحاب تتفق في استصحاب الممنوع، استصحاب الممنوع، وهو الاحتراق مثلا. استصحاب الممنوع، استصحاب الاحتراق الذي هو ممنوع، استصحاب الاحتراق الممنوع الذي كان ثابتا بواسطة ماذا؟ ملاقاة الجسم مع النار، هذا المقتضي، الجسم لاقت النار. الاحتراق الذي كان ثابتا، هذا توضيح من كلام الشيخين، بواسطة ملاقاة الجسم مع النار وشك في بقائه. شكرا. من أي ناحية شك في بقائه؟ من جهة الشك في وجود مانع. إحنا نستصحب الاحتراق، نستصحب الاحتراق. خب، هذا الاستصحاب متفق مع قاعدة المقتضي والمانع، لأن قاعدة المقتضي والمانع يقول إذا وجد المقتضي وهو ملاقاة النار للثوب مع الشك في وجود البلد، نحكم بوجود المقتضى، يعني الاحتراق.
هذا يقين بالبقاء الممنوع ما عندنا، يقين بحدوث الممنوع والاحتراق ما عندنا.
الآن توضيح كلام السيد الشهيد.
الصورة الأولى
هناك الصورة الواحدة، الصورة الأولى إصالة عدم المانع. هنا مو صفهم، هنا الاستصحاب للممنوع وهو الاحتراق، استصحاب الممنوع. هناك استصحاب عدم المانع، هنا استصحاب الممنوع. فلما نستصحب الممنوع وهو الاحتراق، هذا الاحتراق كان ثابتا بواسطة ملاقاة الجسم مع النار، ونشك في بقاء الاحتراق من جهة الشك في وجود مانع، نستصحب الاحتراق، هذا استصحاب الممنوع. يتفق مع القاعدة، إذا جاء المقتضي وهو ملاقاة النار إلى الجسم وشككنا في وجود بدل في الجسم يتحقق الاحتراق، من استصحاب الاحتراق هنا يثبت الاحتراق بقاعدة المقتضي والمانع، صار توافق. فالأول مثال استصحاب عدم المانع فإنه يتفق مع القاعدة. هذا المورد الثاني استصحاب الممنوع وهو الاحتراق. طيب، لكن تعال، لو فرضنا أن الممنوع وهو الاحتراق، هذا المعلول، كان مسبوقا بالعدم، كان مسبوقا بالعدم، هذا المورد الثالث، استصحاب عدم الممنوع مو استصحاب الممنوع وهو الاحتراق. لو فرضنا ان الممنوع وهو الاحتراق مسبوق بالعدم، فهنا الاستصحاب شو يقول؟ استصحاب عدم الاحتراق يعارض القاعده التي تقول بالاحتراق لوجود المقتضي، هذا المورد الثالث. هذا الاستصحاب الاحتراق مسبوق بالعدم، هذا الاحتراق سابقا ما كان موجود، الان لما جبنا النار خلينا يم الثوب ونحتمل وجود البلل، فهل حصل احتراق او لا؟ الاحتراق مسبوق بالعدم، راح تستصحب ماذا؟ عدم الاحتراق. هذا الاحتراق يعارض القاعده، القاعده تقول اذا وجد المقتضي وشك في المانع يحترق، يحصل المقتضى. اذا ثلاث موارد، في موردين يقول الاستصحاب مع القاعده يتوافق، في مورد وهو استصحاب عدم الاحتراق مستصحاب عدم الممنوع، استصحاب عدم الممنوع مو استصحاب الممنوع، استصحاب عدم الممنوع. فالممنوع الذي هو احتراق اذا كان مسبوقا بالعدم، استصحاب عدم الممنوع، هنا يصير استصحاب مع القاعده فيها تعارض، لان الاستصحاب يقول لا يوجد الاحتراق الذي كان سابقا موجودا، بالقاعده يقول وجد الاحتراق بوجود المقتضي. طيب، السيد الشهيد في هذا المورد الثالث ماذا يقول؟ قل نقدم القاعده على الاستصحاب، لأن الاستصحاب دائرته هنا واسعة، هنا وهي دائرة العدم واسعة. العدم غالبا يبقى على ما هو عليه. اما القاعدة بتقول حصل الاحتراق، هاي دائرتها ضيقة، وهي الدائرة التي وجد فيها المقتضي، فانقلب العدم الى الوجود. هنا يقال ان هذا المقتضي غالبا لا يقترن بالمانع. هاي حساب الدائرة الضيقة يقدم على حساب الدائرة الواسعة. طبعا عندنا بيان نبين شنو معنى إذا تعارض الدائرة الضيقة مع الدائرة الواسعة نقدم الدائرة الضيقة، لأن حساب الدائرة الضيقة أولى. هذه نشرحها الآن، ما عندنا مجال. ولكن هالكلام من السيد شهيد في التفريق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي يظهر منا أن قاعدة المقتضي تجري، لأن في مورد سوى تعارض، في مورد سوى توافق، في مورد سوى تعارض. بالتعارض هم قدم القاعدة على الاستصحاب لنكتة، هاي النكتة تحتاج إلى توضيح، غدا إن شاء الله نوضحها. هاي ستجي المناقشة، أحسن هاي تجي مناقشة، أما كلامك عم شرحه.